بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المقدسي في عمدة الأحكام: باب الوصايا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
الوصايا يقول جمع وصية، كهدايا جمع هدية. والوصية تكون الوصية بالشيء الموصى به، وإلى الغير. الوصية إلى الغير معناها العهد إلى الغير بأمر من الأمور، يعهد إلى غيره بأمر من الأمور، بقضاء دينه أو التصدق بشيء من ماله أو بإبلاغ رسالة أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أو يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فيه الحث على المبادرة بكتابة الوصية، وفي هذا تنبيه إلى ما ينبغي من قصر الأمل، فإن تأخير الوصية يرجع إلى طول الأمل، ولا حول ولا قوة. فمن كان له نية أن يوصي بأمر أو فعليه أن يبادر. والوصية منها ما هو واجب، كالوصية بالأمانات والحقوق والديون، يجب أن يثبتها ويوصي بها لحفظ حقوق الناس، حفظ الديون وحفظ الأمانات، يجب عليها أن يوصي بها. أما الوصية بتبرع فهذا جائز، يعني ما لو لم يكتب، لو لم يوصي فلا حرج عليه. لكن إذا كان له نية أن يوصي بشيء من ماله فينبغي أن يبادر حتى لا يفجأه الموت. فإنه إذا لم يبادر ولم يكتب الوصية لا يملك شيء من ماله، ولا يبقى له حق من ماله، يعود إلى أهله، إلى الورثة. ففي هذا الإرشاد إلى قصر الأمل في الوصية والمبادرة بكتابة الوصية لمن يريد أن يوصي بشيء. ويذكر ابن عمر أنه ما مضت عليه ليلة منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيته مكتوبة عنده. ففيه يعني العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصية. قول الرسول ما حق من المسلم هي وصية بالمبادرة إلى كتابة الوصية إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا يؤخذ منه عند الفقهاء العمل بالكتابة، يعني ما بالخط ولا بالختم ولا، وهذا كثير. أكثر الناس يعولون على يكون عنده أوراق مستندات ويكتب فيها وتكون محفوظة عنده، هذه تثبت. يعني ما هو قد يكون الحقوق الكبيرة والعظيمة تحتاج إلى يعني إثباتها ببينة وكتابة يعني وثائق موثقة. لكن كثير من الأمور لا يتيسر مثلا الإشهاد عليها، يعني مثلا التاجر أو الذي يتعامل مع الناس يكتفي بالقيود، يقيد قبضت من فلان كذا، قبضت من فلان كذا، وقرضت فلان كذا، وفي تاريخ كذا، وهكذا. نعم. بعد
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. انتهى.
هذا الحديث أيضا أصل في وصية التبرع بشيء من المال، إنه يجوز للإنسان أن يوصي بشيء من ماله بعد موته. وفي هذا الحديث بيان ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. فهذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، أصابه وجع في حجة الوداع وهو بمكة، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي، ذكر له أنه كما يرى من ما فيه من الوجع، وقال: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، أبا أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يعني النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فأذن بالثلث، أذن بالوصية والصدقة بثلث المال، لكن مع ذلك استكثره، قال: والثلث كثير. ففهم العلماء من ذلك إن أيضا الترغيب في الغض من الثلث إلى الربع مثلا، كما قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، كأنه استنباط من قوله عليه الصلاة والسلام: والثلث والثلث كثير. وأخذ من هذا أنه لا تجوز الوصية، لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ولا تنفذ، تكون الوصية باطلة إلا بإجازة الورثة. إذا أجازها الورثة فهم أصحاب الحق. فإما أن تكون الوصية باطلة وهم تبرعوا بالزائد على الثلث، أو تكون الوصية يعني موقوفة على رضاهم، لأن المقصود يعني رعاية حقهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا لا يفيد أنهم إذا كانوا أغنياء أنه يجوز له أن يوصي بأكثر، لا، بل لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء. لكن إذا كان الورثة فقراء ترجح الغض من الثلث إلى الربع أو ترك الوصية توفيرا للمال عليه، وإذا كانوا أغنياء ربما ترجح الوصية بالثلث. ثم قال سعد: وخلفوا بعد أصحابي. يظهر معناه أن يخلف يعني هل أنا سأعيش؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك أن تخلف ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وإنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت به حتى ما تجعله في امرأتك. فكان رجاء النبي محققا لعلك أن تخلف. فعاش سعد رضي الله عنه وقاد الجيوش في فتح العراق وما وراءه، فانتفع به أقوام ممن هداهم الله بسببه وبجهاده وجهاد أصحابه، وانضر به آخرون ممن هلكوا على أيدي المجاهدين في سبيل الله. فانتفع به أقوام وانضر به آخرون. لكن قال عليه الصلاة والسلام: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأنه مات في البلد التي هاجر منها، والمهاجر نفسه تتوق إلى مهاجره وموضع إقامته التي انتقل إليها نصرة لله ورسوله. فذلك ما لا يسر المهاجر أن يقيم بمكة بالمكان الذي تركه لله، وإن كان هذا لا يضر. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، إلى هنا نقرأ الشرح مرة أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله.
يمكن طويل الكلام.
طويل.